لله العرش علمنا
علوما
بما توحي لنا نحيا
نعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد صلاة تمحو الذنب حول بين الدعاء والإجابة، وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم آمين، في باب شروط الصلاة وهي خمسة: معرفة الوقت والاستغفار وستر العورة، قال وطهارة الحدث وطهارة النجس في الثوب والبدن والمكان.
خلصنا آخر شيء من طهارة الحدث. نعم. طهارة الثوب والبدن والمكان. طهارة الثوب يعني في الصلاة لابد من توفر الطهارة الحسية غير طهارة الحدث. الطهارة الحسية عن كل نجاسة في الثوب والبدن والمكان. طبعا الثوب أمر ربنا سبحانه وتعالى وثيابك فطهر. أيضا البدن من قوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منهم. وفي المكان ما ثبت في الحديث الصحيح أن أعرابيا بال في المسجد فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، دلو من ماء يعني، فصب عليه. وهذا محل اتفاق بين العلماء في المذاهب. نعم.
ولو اشتبه طاهر ونجس اجتهد.
نعم، يعني في ثوبين مثلا اشتبه طاهر بنجس، يعني واحد منهم نجس، ما نعرف يعني انه الطاهر ولا النجس. هنا يجتهد، يجتهد بكل ما اوتي يعني، من حيث اللون، من حيث الرائحة، يعني المهم أن يبذل جهده في معرفة الطاهر منهما فيصلي فيه ويعمل بغلبة ظنه. العمل هنا بغلبة الظن وليس باليقين، بغلبة الظن كافي.
ولو نجس بعض ثوب أو بدن وجهل وجب غسل كله.
نعم، هذه مسألة يتطرق إليها الفقهاء، يعني حينما يشتبه عليه ثوبين، واحد طاهر واحد نجس، بيجتهد. ليش؟ لأنه يعني الاشتباه في متعدد، بيجتهد واحد منهما طاهر واحد منهما نجس. أما لو كان اشتباه في ثوب واحد، أنه طرف النجس، هذا الطرف نجس ولا هذا الطرف نجس، لا يجتهد هنا، لأن الاجتهاد لا يكون إلا في متعدد. هنا يغسل الثوب كله إذا اشتبه في أي الطرفين، فيغسل الثوب كله ولا يجتهد. ليس هذا محل الاجتهاد.
فلو ظن طرفا لم يكفي غسله
هذا الطرف، لو غلب على ظنه أن هذا الطرف هو النجس لا يغسله، ما يغسل الثوب إلا إذا كان ما في اشتباه، إذا لونه مبين، رائحة ظاهرة منه، خلاص هذا بيغسل الطرف. أما إذا مشتبه عليه بيعرف أنه في نجاسة لكن لم يرى أثارها، فهم ما في محل الاجتهاد، مباشرة يغسل الثوب كله.
فلو ظن طرفا لم يكفي غسله على الصحيح ولو غسل نصف نجسين ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مجاوره طهر كله وإلا فغير المنتصف.
نعم، يعني ثوب يعني اشتبه فيه بنجاسة إلا بده يغسله كله. طيب لو غسل نصفه الأيمن ثم غسل نصفه الأيسر، بقوله هذا لا يكفي، بدك تغسل نصفه الأيمن بزيادة شوي، تتجاوز منتصف الثوب شوي، لأنه يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فشو بعرفك أنه أنت خط المنتصف الدقيق وصل الغسل ولا ما وصل الغسل؟ فلذلك لابد من تجاوز المنتصف ولو قليلا ثم يغسل النصف الثاني. نعم. نعم، وإلا أيضا بالعبارة
ولو غسل نصف نجسين ثم باقيه فالأصح أنه إن غسل مع باقيه مشاوره طهر كله.
نعم.
وإلا فغير المنتصف.
وإلا فغير المنتصف هو الذي طهر، غير المنتصف هو الذي طهر، والمنتصف لم يطهر.
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته.
نعم، بعض ثوبه ملاق النجاسة، لابس ثوب طويل طرف الثوب الطويل ملاقي للنجاسة، هذا طالما أنه ملاقي للنجاسة سواء تحرك بحركته أم لم يتحرك بحركته فإن هذه الصلاة لا تصح، لأن طرف ثوبه ملاق للنجاسة، كأنه عم يصلي على النجاسة هو. نعم.
صغيرة كانت أو كبيرة سيما النجاسة.
شو ما كانت. ولو قليلة، طالما أنه طرف ثوبه جاي عليها ملاق لها، مباشر لها، فلا تصح الصلاة. نعم.
ولا تصح صلاة ملاق بعض النجاسة بعض ولا بعض؟
لا بعض الفاعل بعض لباسه.
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة.
نعم، ولا تصح ملاق بعض ثيابه نجاسة. نعم، يعني مو طرف ثوبه نجس، إذا طرف ثوبه نجس من باب أولى ما صحت صلاته، لكن طرف ثوبه ملاقي نجاسة مباشر جاي على نجاسة فهذا أيضا لا تصح صلاته.
هذا في اللباس فقط.
نعم، هذا في الثوب. لا، جاي معنا المكان، جاي معنا. هلا إذا ما حكى فيه منك.
ولا تصح صلاة ملاق بعض لباسه نجاسة وإن لم يتحرك بحركته.
ولا تصح عدا هو ليس ثوبه ملاق النجاسة ولا بدن ملاق النجاسة ولكنه قابض على شيء مفصل عنه، قابض على شيء طرفه ملاق النجاسة
كالطفل.
عرفت كيف؟
حامل طفل.
حامل؟ لا مو حامله، ماسكه بإيده حامله. إذا حامل طفل والطفل متنجس ما صحت صلاته. الكلام ماسكه من إيده وهذا الولد متنجس أيضا لا تصح صلاته. نعم، أيده بالله.
ولا قابض طرف شيء على نجس إن تحرك وكذا إن لم يتحرك في الأصح.
في الأصح، يعني المهم المفتى به في المذهب أنه إذا قبض طرف شيء ملاق نجاسة فلا تصح صلاته سواء كان يتحرك بحركته أم لا يتحرك بحركته.
يعني سيدي هلا إذا في شخص واحد بالصلاة ضايق كتفه اللي جنبه واللي جنبه ضايق كتفه اللي جنبه واحد ثلاثة أربعة في واحد ناقص نجاسة كل اللي واقفين معه ضايقين كتفهم
بعض كلهم غير صلاته صحيح؟ لا سيدنا، نحن الكلام هي المسألة اللي قبل، هي اللي قبل عم نحكي فيها، هي قابل ماسك النجاسة أو ماسك الشيء اللي طرفه متنجس، ماسك ابنه بإيده والولد عاملها متنجس، فهي المسألة عم نحكي فيها. المسألة اللي قبلها اللي عم تفضل فيها بده يكون طرف الشيء، يعني طرف ثوبه ملاقي نجاسة، مو طرف ثوبه ملاقي ثوب آخر طاهر والثوب الآخر طاهر ملاقي ثوب طاهر، لا، يعني مو ماس كهرباء هذا بنتقل بهالشكل هذا. هي هو شو المعول على إيش؟ على الرطوبة. طبعا الرطوبة في احتمال ولو بعيد أن تنتقل، خلاص يعني لا يدخل في التفاصيل، طالما أنه في قضية رطوبة واحتمال ولو بعيد أن ننتقل هذه الرطوبة، صار الصلاة فيها إشكال.
سيدي بالنسبة لمسألة الطفل، لو مسك وبعده رد فعل،
لا رد،
لو كمش ابنه إجا مثلا ابنه لقدام كمش وبعده رد فعل،
إيه معلش. هذا شوف، أنا كنت ذكرت سابقا ذكرت أنه إذا إجا عليه نجاسة نجاسة جافة اجت على ثوبه، هو عم يصلي اجت على ثوبه نجاسة جافة فأزالها صلاته صحيحة. ليش؟ لأنه ما استقرت، وبتستقر في مشكلة. أما إذا أزالها مباشرة فلا. فكيف ابنه اجى قرب عليه، ابنه ما في نجاسة رطبة مسته، إذا ابنه متنجس نجاسة رطبة ثوبه مبلول بالنجاسة، إجا دقر فيه نجس ثوبه وتنجس بدنه، فهم بطلت الصلاة. أما إذا كان لا، الولد متنجس إجا دقر فيه، ما مو محل نجاسة، محل آخر، مسكه بإيده ما عليه شيء، ولو خبط طرفه مسكه بإيده وبعده ما في مشكلة، لأنه لا، من باب أولى. إذا النجاسة الجافة وصلت إله ومسته وأزالها فصلاته صحيحة. نعم.
ولا قابض طرف شيء على نجس يتحرك، وكذا إن لم يتحرك فلا صح. فلو جعله تحت رجله صحت مطلقا.
نعم. لأنه إذا يعني لو دايس على طرف حبل وآخر الحبل في عليه النجاسة، مو مثل إذا قبض الحبل. إذا قبض الحبل يعني هو قاصد وعامد أن يمسك بهذا الحبل، أما إذا دايس عليه قد يبعد عنه، قد بالسجود ما بيدور فيه وكذا، فالدوس عليه مو مثل قبضه، الكلام بقبضه.
ولا يضر نجس يحاذي صدره في الركوع والسجود على الصحيح.
هي المسألة اللي سأل عنها الأخ في هذا الكلام في الثوب والبدن اللي مر معنا. الآن عم أقول لك بالمكان المهم، أعضاء السبعة، رجلي وأقدامه وركبه وإيديه وجبهته وأنفه، هذول عم مسوا الأرض. كل هذه الأمكن التي مست الأرض ينبغي أن تكون الأرض فيها طاهرة. أما إذا كانت نجسة من مقابل صدره، طيب شو وصل النجاسة؟ ما في نجاسة، ولو هو في نجاسة وعم يشم ريحة، هو طالع هو نازل شام ريحته، طالما أنه المكان الذي يمسه في سجوده ليس فيه نجاسة فالصلاة صحيحة. إذن بالنسبة للمكان إنما يعتبر الجهة التي يمسها، والجهة التي لا يمسها في سجوده فلا بأس أن تكون طاهرة أو نجسة. طبعا الأفضل أن تكون طاهرة، يتحرى الإنسان في صلاته ما استطاع، ولكن المهم أنه المكان اللي عم يصلي عليه طاهر فيما يمسه بأعضائه السبعة. لذلك يعني بيقولوا ليس من الفقه أنه تسأل مضيفك، إذا كنت أنت عم تضيف، ليس من الفقه أن تسأل مضيفك السجادة طاهرة ولا نجسة. طيب بتصلي ولا بتقول له جيب لي سجادة صلاة ولا شيء، إذا ما في آثار نجاسة توقف وبتصلي، وليس من الفقه أنك تسأله، وليس من الفقه أنك تطلب سجادة صلاة أو شيء. نعم. سيدنا
لو قاع السجادة نجاسة بس مكان ثاني
شلون؟
يعني لو كان على السجادة نجاسي ولكن مكان ثاني
غير إيه. ما في شيء الصلاة ما في مشكلة. نعم.
ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور.
نعم. لو وصل عظمه بأي عضو أو عظم أو كذا من كلب من خنزير من ميتة بقرة ميتة من كذا فلو فعل ذلك في حالة انعدام شيء طاهر بدله إذا منعدم ما في شيء طاهر معذور يكون أما إذا كان في شيء طاهر فليس بمعذور.
كيف الصورة سيدنا؟
آه.
كيف صورة
واحد عظمه انكسر وراحت منه شفة فوصلوا له العظم تبعه وصلوا له بعظم آخر من كلب أو خنزير أو ميتة حيوان ميت هذا نجس. هل تصح الصلاة مع حمل النجاسة؟ حمل النجاسة هذا ما بتصح لكن يعذر إذا حين صار وصل العظم إذا كان فقد الطاهر ما في عظم طاهر أبدا إلا أن يلجأ إلى هذا النجس فلا بأس هذا عذر وغير ذلك لا تصح الصلاة. نعم.
ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور.
لفقد الطاهر لسبب يعني بسبب فقد الطاهر وصله بنجس. نعم.
وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا.
نعم.
قيل وإن خاف.
قيل وإن أيد بالله.
وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا.
نعم. إذا كان حط هذا العظم النجس مع إمكانه أن يضع طاهرا وجب نزعه إن خاف ضررا ظاهرا إن خاف ضررا ظاهرا لا ينزعه ولكن المسألة خلافية كما يقول. نعم.
ينطبق سيدنا هذا على الوشم ينطبق على الوشم
والله ينطبق على الوشم في فقهاء لهم كلام في الوشم ولكن عندنا الوشم يجب يعني إزالته ولكن حينما تعسر إزالته إلا بضرر وشين يصيب المكان هذا يعني يعفى عنه ما يعني ما بنسمي العضو طاهر مو طاهر نجس ولكن في محل هذا محل عفو ولكن سمعت أنا ماني متأكد أنتم تأكدوا يعني من الأخوة الأطباء لازم يعرفوا أنه الآن بالليزر ممكن يزيله كله ويرجع العضو لونه طبيعي تماما فإذا كان هذا الكلام صحيح الأطباء قالوا أنه صحيح يجب عليه إزالته
عم يعمل تشوه باليد
الليزر
يعني طلع اليد
نعم
فمشوه مكان الكتابة بالدم يعني محل الوجه
هل يعتبر هذا تشوه ظاهر ولا
ظاهر
نعم نعم لا بقصد تشوه يعني أذى ظاهر
لا
ولا
ليس بأذى لكن أذى عيني
إيه والوشم بيروح
بصير أثاره أبيض يعني لحم متغير
هذا ما بضر هذا مضره بالعكس هذا أحسن من الوشم هيك بالشكل هذا أحسن لا عم نتكلم عن ضرر يصيب العضو فإذا كان حصل هذا الضرر الذي يصيب العضو نقول له لا معذور أما إذا ما في ضرر يصيب العضو بده يشيله وإلا حامل نجاسة
الوشم سيدا شو بيعملوا
والله ما بعرف شو بيعمل بس إنهم بيغزوه بحيث يصير في دم تحت الجلد هذا الدم تحت الجلد صار نجاسة لأنه الدم اللي في الجوف في كل مو بس الدم النجاسات التي في الأجواف نسميها ولكن هي ليست نجاسة لا يحكم عليها هذا كلام للإمام الشافعي الله يرضى عنه لا يحكم على ما في الأجواف بنجاسة لا يحكم عليها بنجاسة ليش لأنه جوا نحن واقفين عم نصلي شو في بأحشائنا وبأجوافنا أشكال الألوان ومع ذلك صلاتنا صحيحة إذا لا يحكم على ما في الأجواف بنجاسة. هذا طلع مما في الجوف صار تحت الجلد مباشرة فهذا نجس ويجب إزالته ما لم يخف ضررا أما الآن إذا كان بالليزر بإنشاء بدون أن يحصل ضرر هذا جيد ويجب عليه إزالته. في عفوا في هلا طالع هيك سمعت أنا إنه وشم جديد عبارة عن رسم على الإيد. هذا ما في شيء إذا لم تكن مادة نجسة. إذا لم تكن المادة المداد اللي عم يرسموا فيه إذا ما كان نجس ما في مشكلة. أما إذا كان وشم حقيقي اللي بنعرفه بغزب الإبر وكذا وبعرفه هذا حرام لا يجوز.
في شيء من سيدة من حيث النجاسة أما هو تقليل للنصارى اليهود؟
ما بعرف في تقليل لليهود والنصارى ما بعرف إذا في تقليد هو ولكن في كثير من بلادنا بلاد مسلمين بيساووا عن جهل يعني وإلى الآن لسه الآن موجود هذا. وفي بعض القبائل أظن بنيجيريا بيشتغلوا الشغلات هاي للتمييز بين قبيلة وقبيلة يعني بيشوهون بهالشغلات هذه. نعم
نجاسة بالدم أو كذا بمحرم
خاط
أو منديل حاطوا
الجبر. حامل نجاسة. إيه. يصير الدم. يصير الدم إذا يصير. نعم.
ولو وصل عظمه بنجس لفقد الطاهر فمعذور وإلا وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا قيل وإن خاف.
يعني وإن خاف ضررا ظاهرا وجب نزعه هذا قول ضعيف قيل وإن خاف ولكن يعني عامة أقوال الفقهاء تجري مع الابتعاد عن الضرر ولو تأثر الحكم الشرعي يعني دائما الفقهاء حريص على عدم الضرر.
فإن مات لم ينزع على الصحيح
طبعا إذا مات لم ينزع ليش؟ لأنه يعني ما يؤذي الحي يؤذي الميت فليس لنا أن ننزع هذا العظم ولو كان نجسا.
ويعفى عن محل استجماره.
ويعفى عن محل استجماره. هلا في عنا الطهارة من البول والغائط وكذا إنما تكون بالماء أو بالحجر يعني إما بالماء غسل كامل وإما بالحجر أو مثيل الحجر مثل محارم مثل غيره. المهم أن توفر فيها الشروط التي مرت معنا في الطهارة. طيب معلوم عند كل عاقل يعني أنه الماء يزيل النجاسة من أصلها يزيلها ما لا يبقى لها شيء لا أثر ولا شيء. بينما الاستجمار يعني استعمال الحجر أو المحارم أو غيره لا يزول النجاسة وإنما يزول الرطوبة وأصل النجاسة يبقى ولكنه معفو عنه. هذا معفو عنه وهذا شرعا جائز وتصح معه الصلاة وتصح معه العبادات كلها ولكن يعفى عن محل استجماره هو هذا ما له شيء يعني للتسهيل على الخلق. ولكن يحمل واحد مستجمر أيضا يعفى عن محل استجماره لا محل استجمار غيره هذا ما في عذر. فإذا حمل مستجمرا فقد بطلت صلاته.
ويعفى عن محل استجماره ولو حمل مستجمرا بطلت في الأصح.
نعم.
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا. وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا.
هذا يعفى عنه. عندك شو؟
عنه.
شو عنده؟
منه
يعفى منه؟ طيب. طيب هذا هذا البحث يخضع للعرف أكثر مما يخضع لأدلة الفقه النصية من الكتاب والسنة. إنما العرف يعني في شيء يسمى عموم البلوى. يسمى عموم البلوى. فإذا عمت البلوى في أمر ما نزل إلى درجة العفو ما بصير طاهر بصير معفو عنه. وهذا معروف في من كلام الإمام الشافعي رضي الله تعالى إذا ضاق الأمر اتسع. إذا ضاق الأمر اتسع، وإن مع العسر يسرا، إلى آخر ما هنالك. ومن كلامه أيضا أنه لما جاء إلى مصر رضي الله تعالى عنه، وجد الناس يشربون الماء في أكواز تصنع من رماد روث الحيوانات، من الزبل. هذا الزبل يحرق بكيفية معينة، والرماد تبعه بيصنع منه أكواب بيشربوا فيها الماء. هذا نجاسة. فاستغرب الإمام الشافعي أن يكون مثل هذا، واستهجنه لأنه أنت عم تشرب الماء بشيء نجس. فقال: أكل الأكواب تصنع من هذا؟ قال: نعم. قال: أكل أهل مصر يشربون من هذا؟ قال: نعم. فقال: إذا ضاق الأمر اتسع. خلاص، شو بده يضبط أهل مصر كله من أول لآخر عن هذه الصناعة وعن هذا الشرب وكذا؟ ولكن ينبغي أن يعلموا أنه هذا نجس ولكن معفو عنه. طيب، فهذا حرموا بناء على إيش؟ الإمام الشافعي. في قاعدة شرعية: إذا ضاق الأمر اتسع. ولكن العرف هو الذي حمله على هذا، عرف الناس عرف شائع منتشر لا يمكن تلافيه. فالعرف إنما هو مصدر من مصادر التشريع، العرف مصدر من مصادر التشريع عند كثير من الفقهاء، وهذا المصدر ينبغي أن يقيد بقيد ما يسمونه العرف الصحيح. في عرف صحيح وفي عرف فاسد. فإذا كان العرف صادم الشرع فهو عرف فاسد، وإذا وافق الشرع فهو عرف صحيح. هذا وافق الشرع كلام الإمام الشافعي، لأنه إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة وعليها أدلة كثيرة. فهذا من الأحكام التي بنيت على العرف. والمسألة التي بين أيدينا الآن طين الشارع، هذه مسألة مبنية على العرف، لأنه ما كان في بأيامها ما كان في زفت، وكانت الوسائل النقل ووسائل التحميل وكذا كلها حيوانات، وهذه الحيوانات تتبول وتروث في الشوارع. فكان خاصة في الشتاء، يعني في الشتاء وغير الشتاء طبعا، ولكن خاصة في الشتاء لا يمكن الاحتراز عنها، لا يمكن. يعني الواحد بده يمشي بالطريق بده يتلوث ثوبه لا محالة، شاء أم أبى. طيب، هذا ألا يمكن النظر فيه إلى العرف وأنه من عموم البلوى؟ نعم، الفقهاء كلهم ذكروا هذا، أنه من عموم البلوى. لكن الآن ينبغي إعادة النظر في هذا الحكم، ينبغي إعادة النظر في هذا الحكم. أولا تزفتت الشوارع، ثانيا ما عاد في دواب وين ما مشيت تلاقي نجاستها في الشوارع والحارات وهون وهون، ما عاد في، ما له وجود هذا. الشوارع نظيفة طاهرة. فيمشي الواحد بالشارع وتصيبه نجاسة ويحتج بمثل هذا النص، هذا احتجاج غير صحيح. عرفت كيف؟ يعني اليوم إذا أصاب ثوبك نجاسة فلا تقول هذا من طين الشارع المتلوث بالنجاسة، لا، هذه القاعدة لأيامهم رضي الله تعالى. أما أيامنا لا، لا يجري عليها هذا الحكم ولا ينبغي أن نعمل به، ومن عمل به فقد صلى بنجاسة وصلاته باطلة. نعم،
كذلك سيدنا مسألة الشرب لهذه الأكواب.
نعم،
نفس الأمر.
نعم، عموم البلوى. مو عفوا سيدي، مو نحن ناخذ القاعدة ونطالب منها أحكام، نتركها للفقهاء. هي عرفنا كيف؟ يعني أهل الفقه هم الذين يقدرون هذا. ولكن يعني عم أقول أنا أنه عموم البلوى هي قاعدة شرعية. نعم نعم صحيح. ولكن لما صار عموم بلوى، يعني أكثر من عرف صحيح وعرف فاسد، كل الناس يفعلون ذلك. مين اللي بده يبلغ؟ خاصة بأيامه الله يرضى عنه الإمام الشافعي، مين اللي يبلغ الناس أنه هذا حرام، عرفت، أنه هذا نجاسة وكذا، شيء لا يمكن تلافيه. في كتاب عند الشافعية من كتب الفقه الشافعي اسمه المعفوات، كتاب اسمه قصيدة ومشروحة في الكتاب، يمر على هذه الأمور كلها من أول آخرة، ويشير في الشرح إلى ما كان من عموم البلوى وكذا. نعم.
الهون في تركيا سيدي صار من عموم بلوى الأطاط ورأس الكلاب والأطاط
لا.
موجودة على الأرصفة دائما، وين ما مشي الواحد تلاقيها موجودة. اللي بيمشي يعني.
بركي من الله.
فبالشتاء والثلج وبالهي يعني.
ما أنا ما أصيب ثوبي ولا مرة بهيك نجاسة ولا. ما بعرف انتم ملاحظين شيء؟ ملاحظين عموم بلوى؟
ولا شك في انه كثيره جدا في
اليمن. كثيره ولكن عموم بلوى يعني لا يمكن الاحتراز عنه؟
والله كثيره مضبوط كثيره.
كثيره لكن ايه هلا بنقدر نقول انه النعل بصير نجس. اذا وين ما مشي الواحد وين ما مشي عم يطبس بنجاسه النعل، اما الثوب ما بعرف يعني بيصل الثوب كمان؟ بنعله؟ لا إذا لا أنا إلى الآن ما يعني ما بحكم إنه عموم بلوى.
ولكن بشكل عام إذا صار عموم بلوى ونعله
بنجاس. إيه.
بيصير يصلي فيه؟
لا طالما إنه خلعه سهل. النبي صلى الله عليه وسلم لا لنجاسة وإنما لقدر خلع نعله في الصلاة وهو في الصلاة. وقال أخبرني جبريل أن به ما قدره. نعم. مو ما خلي ما أقول مجتهد، وين مجتهد إلا يعني فقيه متمكن أو مجموعة علماء يعني.
وطين الشارع المتيقن نجاسته، وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه عما يتعذر الاحتراز منه غالبا، ويختلف بالوقت وموضعه من الثوب والبدن.
أيد بالله. وطين الشارع.
وطين الشارع المتيقن نجاسته يعفى منه.
يعفى منه.
أيوة. عما يتعذر الاحتراز.
عما مو عن كل شيء، عما يتعذر الاحتراز منه، ويختلف ذلك. إيه.
ويختلف بالوقت.
يختلف بالوقت. الصيف مو مثل الشتاء. نعم. و.
ويختلف بالوقت وموضعه.
وموضعه.
من الثوب والبدن.
يعني بينما يكون بصفر الثوب وين يكون واصل لنص ظهره. فرق بين هذا وذاك. مو كل الناس النجاسة بتوصل لنص ظهره. طيب. ويختلف
بالوقت وموضعه من الثوب والبدن.
والبدن نعم.
وعن قليل دم البراغيث بده يشتغل المعفوات.
طيب. الله يعطيكم العافية.